الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب الحياء في العلم، قال وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن سلام.
محمد بن سلام ولا سلام؟ تخفيف. محمد بن سلام أبو عبد الله السلمي ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال ابن حبان ثقة.
قال أخبرنا أبو معاوية
محمد بن خازم الضري ومن ثقات الأثبات، من أثبت الناس في الأعمش لكنه يرى الإرجاء، غفر الله له.
قال حدثنا هشام.
إيه؟ اللي بعده مين طيب؟
عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة.
هشام بن عروة. لحظة، عن أبيه؟
عن زينب ابنة أم سلمة.
ماشي. هشام بن عروة ثقة، يدلس ولا يدلس، خليه التدليس جدا، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة.
عن أبيه
عروة من الفقهاء السبعة ومن الثقات الأثبات، من الأتقياء، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان محدثا فقيها، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
عن زينب ابنة أم سلمة
اختلف فيها العلماء هل هي صحابية أم لا، وإن كان رجح بعض المتأخرين أنها صحابية، والخلاف ما زال موضوعا، هو ده من مضايق الخلاف أيضا على زينب.
عن أم سلمة رضي الله عنها،
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل.
إسماعيل بن عبد الله الأصبحي قال معين لا بأس به.
قال حدثني مالك.
مالك النجم كما قال الإمام الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث في مالك النجم.
عن عبد الله بن دينار.
ابن دينار من الثقات الأثبات رواه جماعة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ابن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المسيرة عن النبي الأمين.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي ما بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
هنا في كتاب الإمام البخاري قال كتاب العلم باب الحياء في العلم، يعني هو الآن البخاري كأنه أطلق وقال سأتيك بالحديث والأثار عن أبي المختار في الكلام على مسألة الحياء في العلم، وكأنه ترك الحكم مطلقا. باب الحياء في العلم ما حكمه؟ هو مادة جذب الانتباه هنا ليبين لك الحياء في العلم، أو الحياء في العلم ممدوح مذموم، ما مرتبته، كيف يكون. قال الحياء في العلم، ثم صدر الباب يدلل على التبويب. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، كأنه هنا أجاب، كأنه قال والحياء في العلم مذموم، كأنه أراد من كلام مجاهد قال فإن جذبت انتباهك لتنظر في الحياء وعلاقة الحياء بالعلم، وأردت أن تعلم ما حكم الحياء في العلم، فهو مذموم. قال ونستشهد لذلك بقول مجاهد قال لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. لذلك يعني الإنسان بيهيب بطلبة العلم الذي ورد الوحشة أو الغلظة أو الجفوة بعض الشيء من شيخه فيترك المجالس، هذا مغبون مفتون مأفون، هذا ضاعت عليه كل الخيرات، وأضاع الله تعالى عليه الخير لسبب ما خفي في قلبه والله أعلم بالسرائر. لكن كما قلت هذا سفه، وهذا الذي قاله الأعمش رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني قال له طالب من طلبة الأعمش قال أنت تفعل كذا وكذا مع يعني معي تفعل كذا وكذا يعني تشدد وتكون الجفوة والغلظة والقسوة، وأما فلان لا تفعل معه ذلك. قال نعم، أما هذا فسفيه، فإن أتيت بواحدة مما يأتي مني مما أتيك به لترك العلم وذهب، خشي عليه أن يضيع نفسه العلم. شوف، قال أما هذا فسفيه، وأما أنت فعاقل عالم، عاقل عالم، تعلم أنك ستتجرع الغصص من أجل أن تتقن العلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال طلبت العلم، يعني ذللت عندما طلبت العلم ثم صرت مطلوبا مع عزيزا. فالحق بأنه لا بد الإنسان أن يكون فاطر النبي من ذلك. قال مجاهد، وهذا أيضا من الطائف الإسناد، قال مجاهد، لأن هذا يعتبر ما يسمى، هذا يعتبر ما يسمى مرسل مقطوع، ها المعلق، والمعلقات على أساس ذات هنا علق بصيغة الجزم، فإذا فهو صحيح إلى مجاهد. فقال مجاهد قال لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. شوفوا إيش قال، قال لا يتعلم العلم، إذا ضاع العلم عن المستحي، لما سيستحي ويخشى أن يسأل، وإذا سأل تراه يبكي، ثم إذا انعقد المجلس ودخل وجد الشيخ يقول لا لو رآني أتسبب عرقا ويمشي ويترك المجلس. هذا مفتون مأفون مغبون، هذا حياؤه مذموم، هذا ليس حياء، هذا جبن وخوار، هذا جبن وخوار. كما أن الحياء مذموم أيضا في مسائل الحق، مسائل الحق أيضا إن سكت عنها الإنسان وحسب أنه من الحياء فهذا أيضا يقع في نفس الموضع. قال لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر، والمستكبر الذي يتكبر على شيخه لا يمكن أن يستفيد بالعلم، ولو تعلم وعنده الأنفة فإن الله لا يبارك له في علم، الكبر مهلكة أيما مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، مثقال ذرة من كبر دخل النار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي متخايلا بنفسه متكبرا كالطاووس فخسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الغرض المقصود قال لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. شوفونا الآن مدح نساء الأنصار، وسبب المدح هو الحرص على العلم. الله أكبر. لذلك الذي تراه أن الله شغله ولو بخير، أن الله شغله عن غير العلم ولو بخير فهو مغبون، فليفتش في نفسه، وعليه أن يرفع يديه وأن يتوب إلى ربه وأن يلتمس البركة بأن الله يرده ردا جميلا إلى الحظيرة الصحيحة والدائرة العالية. وندعو جميعا مع سعيد صاحب الفراش الوثير، فنقول اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. فهنا دلالات واضحات باهرات على أن من اصطفاه الله على الناس شغله بالعلم، وكان طلب العلم تزكية في نفسها له، وهذا قاله كثير من المحدثين المحققين في المتقدمين، قالوا طلبه للعلم تزكية له، طلبه للعلم تزكية له. يعني قد نقول بأن طلب العلم تنزل منزلة، أسمع كده من الإخوة، يبقى السؤال هنا قلت طلب العلم تزكية له، إذا طلب العلم نزلت منزلة إيش يا شطار؟ السؤال إليكم ولكم، سألتنا التعديل، وأيضا سيد نقيب توافق مع نصير في التعديل، خط تصريح على شرح التعديل، منتظر الإجابة. لا ليش ما هو بس يعني طيب خلاص، هذه تنزل منزلة التوثيق بالشهرة،
هتنزل منزلة التوثيق بالشهرة مش خاله. قال والذي صحيح والذي اشتهر بذلك لا يحتاج كابن عينة كمالك لا يحتاج إلى توثيق. قلت أنت هذا؟
لن يشتري
طالب العلم. طيب ما احنا بنتكلم بذلك بقى. طيب يبقى نقول نازل منزله الشهره مش في توثيق بمعدلين صح وتوثيق بايش؟ الشهره. انتم كل الدار معكم على المعدلين. والحق ان هو ما دام طلاب العلم فالطلب العلم تزكيه له فيكون هنا نازل منزله المشتهر الذي لا يحتاج الى توثيق احد. لذلك قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالتفقه في الدين وطلب العلم تزكية بذاتها. وهنا قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار. وأيضا كان هناك زيادة لأنه على التبويب بأن الحياء لم يمنعهن من السؤال. ولذلك هذا الذي أراده الإمام البخاري قال كأنه قال بلسان حاله والحياء الذي يمنع من طلب العلم والسؤال فهو من الحياء المذموم. فهو من الحياء المذموم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. هو ورد عن عائشة أيضا جاءت أم سليمة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. أولا هذه فيها مسائل. حسن التقدمة للسؤال. حسن التقدمة للسؤال من براعة السؤال. حسن التقدمة للسؤال من براعة السؤال. الأمر الثاني فقه أم سليم. كانت امرأة أنصارية فقيهة لبيبة وأرادت أن تبعد الذم عنها وأيضا أرادت أن تقدم بين يدي كلماتها حتى لا تتهم في جرأتها. فقالت إن الله لا يستحيي من الحق فأعظم ما قدمت وعلمت بهذه التقدمة العظيمة. قالت إن الله لا يستحيي من الحق. فعم في قولها إن الله لا يستحيي من الحق قد بأن قبل ذلك أن هذه صفة الحياء لله جل في علاه وهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. وهي ثابتة لله جل في علاه إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا فيردهما خائبتين. فصفة الحياء عند الله جل في علاه هي صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت ونعلم أن لها كافية وكيفيتها يعني يعلمها الله جل في علاه انها غيب عنا. فاذا الحياء صفه من صفات الله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه بل والعقل لان صاحب الحياء كامل والكمال اذا اتصف به مخلوق فالله فلان يتصف به الخالق من باب اولى. قالت ان الله لا يستحي من الحق ما على المراه ان هي احتلمت الحياء. والاحتلام هنا والحلم هو تلعب الشيطان بالإنسان. يرى أحدا فإن كانت امرأة يرى من يجامعها كرجل يرى من يجامعها. الغرض المقصود بأنه يعني يرى ما يثير شهوته فينزل. فقالت يا رسول الله ما على المرأة إذا هي احتلمت. فقالت لها عائشة أو تحترم المرأة أو تحترم المرأة وضعت يدها على فمها. وعائشة أيضا قالت بذلك. فقالت أو تحتلم المرأة هذه فيها دلالة أنهم ما كنا يعلمنا بأن للمرأة إيش احتلام. وتقصد ذلك ما كنا يعلمنا أن المرأة ماء. والحق أن المرأة لها ماء. وطب من وين من السياق يثبت أن هذا هو الفهم الصحيح؟ أي واضحة إيش
إدارة الماء.
ممتاز. والثانية نعم والثانية إذا على ماء الرجل ماء المرأة طيب هو فبما الشباب على ماء الرجل ماء المرأة. فإذا قالت إن الله لا يستحيي من الحق قدمت فقبل أن سلم التقديم. فقالت ما على المرأة إن هي احتلمت. فقالت لها أم سلمة قد فضحت النساء. قالت تربت يمينك. هذه من الكلمات التي درجت على لسان العرب حتى يدعون للرجل يقولون تربت يمينك. يقولون لا أم لك ويقصد لله درك. فهذه التي الكلمات التي لا يقصد معناها فهي من لغات العرب من درجة عامة من لغة العرب فلا يحاسب المرء عليها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن زينب وقال تقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنها فقالوا حاضت قال عقرة حلقة حابستنا هي. فقالوا إنها أفاضت قال إذن فانفروا، إذن فانفروا. فهنا دلالة على أن هذه لا يقصد معناها، هذه كلمات لا يقصد معناها، كقول الإنسان سكلتك أمك يا معاذ، هو لا يقصد ذلك. أيضا في قول الإنسان لعمري كل، فلمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، قال لعمري لا يقصد بها القسم بحرم. هذه من باب كما قلنا ما درج عليه لغة العرب، فقالت تربت يداك وتربت يداك، فقال بل أنت تربت يداك، ثم قال فبما يكون الشبه، قالت فضحت النساء وتحت المرأة تربت يمينك تربت يداك، قال بل أنت تربت يداك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين الشبه. وفي الرواية الأخرى قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنسى. وفي الرواية الأخرى إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. وبعض العلماء منهم ابن الملقن وغيره جعلوها رواية واحدة، يعني جعلوا السبق والعلو واحد، والصحيح أنهم اثنان، يعني الذي بين الرجل وبين المرأة السبق والعلو، هم جعلوا السبق علوا أو العلو سبقا، وليس صحيح. وكما قلت هذه احتار فيها الأطباء، لكن الأصل بأن الشبه يأتي على أساس الرجل والمرأة، فإن على ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل أنثى، وإن سبق قد كان الشبه في الأخوال والعكس بالعكس في هذه المسألة. أما في الحديث الثاني أين هو؟ أما في الحديث الثاني بأن السلام قال حدثوني، أو قال السلام من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. طبعا احنا شرحنا هذا الحديث كثيرا في أول الباب مرتين شرحناه، فلذلك إجمالا قد نقول أن المهم فيه هنا هو تشبيه المسلم بالنخلة، على أساس أنه يعني حتى إذا أذي يحسن إلى من أذاه، وهذا خلق انعدم في هذا الزمان. وقد قال الله جل في علاه ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تعلم أنه اغتابك، تعلم أنه كذب عليك، تعلم أنه بهتك وكان يعني في عظيم البهتان، ومع ذلك تغض الطرف عنه وتقول تصدقت بعرضي عليك وتدعو له بالتوفيق والتسديد، هذا أفضل ما أنبل ما يكون. لكن هذه العصور ليست لها، العصور هنا للنصور والصقور، هذه العصور في هذا الباب، والله المستعان. نسأل الله أن يطيب يعني أخلاقنا وأن يحسن إلينا وأن يجعلنا ممن يتمسك بكل صغير وكبير ودقيق وجليل من أخلاق السلف ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فنكون ممن كتب الله لهم أن يكونوا في عليين. فهي ها وما يلقى الذين صبروا ولقاء إلا ذو حظ عظيم في هذا الباب. والله تعالى قال هل جزاء الإحسان للإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت، وهذه والله التي وإن كانت تقهر المرء لكنها ترفع من معنوياته جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يؤذونه بالكذب والخرس والتخمين، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله أكبر الله أكبر. وهذا يحاول المرء قدر الإمكان أن يطبق ذلك مع الذين يعلم أنهم يعني قد تسفلوا في الفعل أو قد تنزلوا في القول وقد أساءوا وقد زوروا وقد كذبوا، فهو لو نظر إلى مثل هذه الصفات لله جل في علاه ويعلم بأن الله يحب أن يرى أثر صفاته على عباده فيتخلق بذلك، فهذا الذي قد أراد الله به كل الخيرات. ولذلك النخلة تؤذى وتؤذى تضرب وتعطي الثمار ويستظل بها وإن ماتت خشبها يستفاد منها، فالمؤمن نافع في كل شيء، المؤمن ينتفع منه وهو نافع بكل شيء في كل شيء. تفضل يا شيخ إبراهيم حفظكم رب. ثم قال بأبي وأمي قال ابن عمر فحدثت نفسي بأن النخل، وكبار الصحابة موجود وما أجابوا الإجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، فقال ابن عمر لعمر بن الخطاب قال وقع في نفسي أنا النخلة. فماذا قال عمر؟ قال والذي نفسي بيده لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذه فيها أمران. الأمر الأول هل أمران وإشكال. الإشكال هل عمر بن الخطاب قال له ذلك على المفاخرة أنه لو قال فالناس يقولون هذا عبد الله بن عمر، عمر رب ابنه وابنه الآن في المعالي وهو من العلماء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاب عن عما تخلف عنه أكابر الصحابة، هل هذه وهي مادة افتخار هل هذه تظن بعمر؟ لا وألف لا. إذا نقول في المسألة الأولى عمر بن الخطاب تمنى ذلك لأمرين. الأمر الأول بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لأنه إن أجاب سيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه السرور بأن صغير السن هو الذي أجاب فيدعو له، فيلتمس ابن عمر البركة كل البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فأحب ذلك لابنه، لذلك قال لو كنت قد قلت ذلك كان أحب إليه من كذا وكذا. هذه الأولى. الثانية هو أيضا معرفة مكانة العلماء في الأمة، لا سيما وأن عمر بن الخطاب رفع لواء التقديم حتى ولو كان لصغار السن. فهو ابن عمر هو الذي رفع ابن عباس مع صغر سنه وأدخله مع كبار المهاجرين والأنصار في مجلس الشورى، حتى أن بعضهم قام لعمر قال كيف تدخل علينا هذا الغلام وأبناؤنا في سنه، كيف تدخل علينا؟ فسكت عمر وأتى بهم جميعا وأراد أن يبين لهم ما مكانة ابن عباس، فسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فالجميع ما استطاع أن يجيب. قال ابن عباس ما تقول في ذلك؟ قال هذا إذان بأجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ابن عباس لا أعلم عنها إلا ما علمت عنها. فوافق وأقره، فعلم الناس مكانهم، مكانة ابن عباس وموضع ابن عباس بالنسبة للصحابة، ولذلك هو لما عاش احتاج له الصحابة كثيرا كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتمنى عمر بن الخطاب أن يكون له يعني يكون ابن عمر مثل ذلك. ولذلك قال علماؤنا وإن كبير القوم لا علم عنده صغير، كبير القوم ولا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل فالمسألة دائرة على العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم وأن يجعلنا من يهتم به إخلاصا لوجه الله الكريم. الفوائد المستنبطة: جواز تخصيص النساء بعلم أو بمواد دراسة أو بزمن خاص للفتاوى مثلا، جواز ذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصريح الحديث الآخر قال تجعل لنا يوما، أخذ أيامك فاجعل لنا يوما. نعم. جواز تزكية النساء، قالت نعم النساء نساء الأنصار، وهي معتمدة أم لا؟ ما شعفه نراح وهي معتمدة أم لا؟ هنا في خلاف بين علماء الجرح والتعديل كما بينت قبل ذلك. الكبر مهلكة، أو قل الكبر مانع من العلم، الكبر مانع من العلم. جواز الكلام فيما يستحي منه للتفقه، سؤال طلبة العلم حذرا لعقولهم، سؤال طلبة العلم حذرا لعقولهم. طب هذه الآن وتر أم شفع؟ إذا نقف عند هذا قد نقول ممتازين جزاكم الله خير، ممكن نقول السادسة فضل ابن عمر، السابعة الفرح بموافقة العلماء، الفرح بموافقة العلماء كما كان ابن عباس طبعا على ابن عمر في ابن عمر، وكما كان ابن عباس قد سجد شكرا لله جل وعلا عندما رأى الرجل رؤيا موافقة على ما أفتله بالمتعة، فتكون هذه سبعة. إذن هذه سبعة. نعم متعة الحج يا صبري، نعم ممتاز. قلت حذرا لعقولهم وليس حرزا.